اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صوره اوضح عن الاحداث الجاريه من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
تحية لكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وفي هذه الحلقة نناقش إعلان وزير الخارجية التركية مولود جويش أوغلو أن تركيا تعتزم الرد على الولايات المتحدة في حال قررت واشنطن فرض عقوبات على شراء أنقرة لمنظومات الدفاع الجوية الروسية S-400. كلام الوزير التركي جاء ردا على تصريحات أمريكية بأن واشنطن ستفرض عقوبات في حال اشترت تركيا منظومة الدفاع الجوية S-400، وقد أعلنت الولايات المتحدة أنها ليست راضية عن صفقة S-400 بين تركيا وروسيا، وقد دفعت مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قرار لفرض عقوبات على أنقرة تتضمن منع بيع الجيش التركي طائرات F-35 أمريكية. ويرى بعض المراقبون أنه لا مصلحة لتركيا في إجراءات اقتصادية، لأنه من المستبعد أن تضر بالولايات المتحدة في الوقت الذي ستؤثر فيه على الاقتصاد التركي، إذ من الأجدى اتخاذ إجراءات متناظرة كأن تقوم تركيا بمنع الولايات المتحدة من استخدام قواعدها. فيما يرى البعض الآخر بأنه يمكن لأردوغان أن يتخذ إجراءات ضد الولايات المتحدة، ولكن يجب في البداية أن تمنع واشنطن صفقة F-35، وهذا الاحتمال الآن في حده الأدنى. الولايات المتحدة الأمريكية حسب هؤلاء لا تستطيع رفض تزويد حليفها بسلاحها، إن ذلك سيعني عدم الثقة والعداوة. في الوقت نفسه يؤكد بعض المراقبين بأن تركيا لن تقبل بهذه الضغوط رغم تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ عقوبات ضدها، كما يرى بوريس دالغوف كبير الباحثين في مركز الدراسات العربية والإسلامية في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية.
إن سعي تركيا شراء أنظمة دفاع جوية روسية هو ردها الحاسم على الولايات المتحدة التي أصرت على أن تقوم تركيا كعضو في حلف الناتو بشراء أنظمة الدفاع الجوي المستخدمة في بلدان الحلف بما فيها أنظمة باتريوت الأمريكية. لكن تركيا لن تقبل بهذه الضغوط رغم تهديدات الولايات المتحدة باتخاذ عقوبات ضدها، وعليه تبقى مسألة وقت تنفيذ هذه التصريحات من قبل الجانب التركي. فالولايات المتحدة وإضافة إلى العقوبات يمكن أن تمارس أشكالاً أخرى من الضغوطات لإرغام تركيا على القيام بتعهدات معينة تجاه الحلف. لكن تصريحات الجانب التركي هذه جاءت تعبيراً عن رفض القيادة التركية لأي ضغوطات تتعلق باتخاذها قرارات مستقلة، وهنا ستصر تركيا على موقفها، والوقت سيكشف إلى أي حد هذا واقعي، لأن عضوية الناتو تفترض التزامات معينة سيؤدي التراجع عنها إلى إجراءات أكثر قساوة ضد تركيا، وليس فقط من قبل الولايات المتحدة بل ومن جانب حلف الناتو عموما.
ضيف حلقة اليوم من بانوراما الكاتب والباحث في الشأن التركي ورئيس تحرير نشرة المشهد التركي ماجد عزام. الكاتب والباحث في الشأن التركي ورئيس تحرير نشرة المشهد التركي الأستاذ ماجد عزام، رحب بك سيد الكريم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بانوراما، وفيها أناقش مع حضرتك بوادر أزمة جديدة بين تركيا والولايات المتحدة تتعلق بإمكانية قيام تركيا بشراء صواريخ روسية من نوع S-400.
يعني أولا مساء الخير لحضرتك للسادة المشاهدين. لا نتحدث عن أزمة، يعني نتحدث عن نقطة خلافية تضاف إلى ملف العلاقات الأمريكية التركية اللي يشهد منذ سنوات مع نقاط خلافية. يجب أن نتذكر أن تركيا وقفت بالغزو الأمريكي للعراق، للأسف بعض العواصم العربية سكتت أو ساعدت، وتركيا كانت تعرف عواقب الوخيمة على المنطقة، لكن لأنه في نظام ديمقراطي البرلمان صوت ضد استخدام قاعدة إنجلك أو المساعدة في الغزو الأمريكي للعراق في 2003. الشاهد أن هناك نقاط خلاف عديدة بين أمريكا وتركيا. نتحدث عن قضية جولين اللي قاد انقلاب من الولايات المتحدة، ولا يمكن تصور أن الولايات المتحدة لا تعرف أو تغض الطرف أو يعني كم الهائل أطنان من المعلومات أرسلت لها تركيا. هناك أيضا قضية التعامل مع بيكاكا بيدي أو بيكاكا السوري وهو تنظيم إرهابي، والكونغرس وكالة الاستخبارات الأمريكية قدمت وكالة هيئة الاستخبارات الوطنية قدمت إلى الكونغرس معلومات أن بيكاكا السوري يقاد من جبال قنديل. ثم في الفترة الأخيرة كان هناك خلافات على بعض المعتقلين الأمريكان هنا في قضايا تتعلق بالإرهاب، ووصلنا إلى قضية S-400. يعني هناك عدة نقاط خلافية على في ملف العلاقات الأمريكية التركية، ومنها طبعا يبدو حساس أكثر موضوع S-400 لأنه يتخطى العلاقات الثنائية مثلا إلى العلاقة مع روسيا. لكن تركيا تبدو حتى الآن أولا هي تخلى عنها الغرب، لم يزودها بمنظومة صواريخ مضادة للصواريخ، تركها مكشوفة تحت رحمته. هذا أولا. وثانيا اليونان يملك S-300، ورغم ذلك الناتو لا يعترض والغرب لا يعترض. يعني تركيا تقول أن الاعتراض الأمريكي مرتبط أساسا بالعلاقات التركية الروسية، أو بالأحرى يعني مرتبط أساسا بالاستقلالية، النفس الاستقلالي لتركيا الجديدة خارج النهج اللي تعاطت فيه تركيا الأتاتوركية القديمة مع الغرب ومع حلف الناتو. هذا هو مربط الفرنسي. تركيا تقول أن الأمر لن يصل إلى حد الأزمة، وأن سيكون هناك تفاهم أو محاولة لحل الخلافات. يعتقد أن ما بدأ في منبج من إخراج بيكاكا السوري ومن الدوريات المشتركة هو سيكون نقطة باتجاه حل أو تجاوز النقطة الحرجة كما قال وزير خارجية تركيا ذات مرة.
أستاذ مجد عفوا على المقاطعة، لكن أريد التركيز على موضوع شراء الأسلحة. لماذا تعتبر الولايات المتحدة بأن شراء تركيا لهذا النوع من الأسلحة الروسية يمكن أن يستفزها، وبالتالي قد تقرر أو تفرض واشنطن عقوبات على شراء أنقرة لهذا النوع من منظومات الدفاع الجوي؟
يعني من وجهة النظر الأمريكية يمكن الحديث عن عدة نقاط. أولها أنه تركيا دولة عضو في حلف الناتو، وتركيا تملك ثاني أكبر جيش بعد الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لها نصيب كبير في قيادة الناتو وفي قرار الناتو، وتعتقد أن دولة من حلف الناتو تملك منظومة روسية، هذا سيؤثر ربما على أمن الحزب أو تماسك الحزب. فكرة من وجهة النظر الأمريكية أنا أقول طبعا.
نعم.
عندما تقول تركيا أن اليونان يملك صواريخ S-300 ولم يؤثر على منظومة الحزب وعلى لا وجود اليونان في الحزب، هذا ينقلنا مباشرة للنقطة الثانية. واشنطن تعتقد أن صفقة الصواريخ هي جزء من حزمة تتعلق بالعلاقات الروسية التركية، لا تتجه للتحالف ولا تتجه للعلاقة الاستراتيجية، لكن نتحدث عن علاقات متينة وقائمة على مصالح راسخة فيما يتعلق بالنفط، فيما يتعلق بالغاز، فيما يتعلق بالتجارة، فيما يتعلق بالسياحة. يعني هناك حزمة أو ملف العلاقات التركية الروسية قائم على مصالح أو نقاط راسخة، وهذا ما يخلق الولايات المتحدة. أنه ليس الحديث ليس عن صفقة سلاح منفصلة بين تركيا وروسيا كما حصل مع اليونان مثلا من وجهة النظر الأمريكية، لكن هذا جزء يؤدي إلى مزيد من التحسن أو التطور أو المتانة في العلاقات التركية الروسية. هذا هو أعتقد أو هذا برأيي خلفيات الموقف الأمريكي.
نعم. هل تواجه تركيا برأيك مشكلة في، أنا أقصد من حيث علاقتها مع الولايات المتحدة، مشكلة بإيجاد توازن في علاقاتها مع روسيا من جهة ومع الحلف من جهة أخرى، وطبعا على رأس الولايات المتحدة الأمريكية؟
لا أعتقد أنه لا، ليس هناك أزمة أو مشكلة كبيرة. يعني يجب أن نتذكر أنه أصلا الولايات المتحدة والغرب سلم سوريا مثلا لروسيا، وعندما حدثت واقعة الطائرة طلب من تركيا تهدئة العلاقات أو حل الخلافات بعيدا عن، ولكن يعني بعد عقود طبعا من الجمهورية التركية اللي كانت منعزلة إلى حد ما زمن أتاتورك، ثم مع انضمام للناتو في منتصف الخمسينات أو بداية الخمسينات، كانت تركيا القديمة وتركيا النخبة الكمالية العلمانية كانت أقرب بمخلب قتل الغرب أو جزء أو أداة من السياسة الغربية أو سياسة حلف الناتو في المنطقة. الآن تركيا يعني تتبع سياسة جديدة، لا يعني أنها ستتجه إلى روسيا أو تترك العلاقة مع الغرب أو تترك العلاقة مع أوروبا أو تترك العلاقة مع الناتو، لكن هذا هو ما يسبب يعني تفاهم كبير. أن تركيا الآن تركيا الجديدة تتبع سياسات قائمة على مصالحها، هي ليست في جيب أحد. هناك مصالح متبادلة مع روسيا، هناك مصالح متبادلة مع الغرب، هي ليست في جيب أحد، وهي لن تكون مخلب قط أو أداة لأي كان. هذا أعتقد أنه يؤدي في عديد من الأحوال إلى سوء فهم، وهذا يفسر لحد كبير هذا الضخ الإعلامي وهذه الحملة غير البريئة ضد الرئيس أردوغان في عديد من وسائل الإعلام الغربية.
نعم. كثير من المتابعين للشأن التركي والمختصين بهذا الشأن يرون بأن التقارب النسبي إن صح التعبير لتركيا حاليا مع روسيا هو تقارب اضطرار ومؤقت تفرض الأحداث الساخنة في سوريا، والذي يتطلب نوع من التقارب مع موسكو. ما وجهة نظرك أستاذ مجد؟
هذا صحيح، لأنه يجب أن نتذكر أنه مثلا منشأة قيون نووية بين تركيا وروسيا تم التوقيع عليها قبل اندلاع الثورة السورية وقبل اندلاع الثورات العربية. يعني
نعم.
في 2010 تم التوقيع على اتفاقية المحطة النووية في مرسين في جنوب تركيا في 2010 قبل الثورات وقبل الربيع. ثم عندما نتحدث عن خطوط النفط أو عفوا خطوط الغاز التي تستنقل الغاز الروسي سائل الجنوبي، تم التفكير منه منذ سنوات طويلة. أعتقد أنه على عكس أعتقد كثيرون، يعني الملف السوري هو جزء من العلاقات التركية الروسية، لكن العلاقات التركية الروسية كانت في السياق الاقتصادي تنحو باتجاه تصاعدي حتى قبل 2015. يعني قبل واقعة الطائرة كان حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 30، يعني بين 32 و33 مليار، وكان هناك خطط لرفعه إلى 100 مليار. أنا أعتقد أنه يعني عديد للأسف في العالم العربي عديد من المحللين يتحدثوا عن تركيا إما من أجندة أو أنها كمستتركين على وزن المستشرقين، يعني ليس هناك إلمام حقيقي بدقائق وتفاصيل ما يجري في تركيا. تركيا وقعت مع روسيا في 2010 اتفاقية محطة أقيون النووية، ثم كان هناك حديث عن تصاعد رفع المعدل التجاري أو حجم التبادل 3 أضعاف حتى قبل التدخل والاحتلال الروسي لسوريا. يعني العلاقات كانت تأخذ منحة تصاعدي قائم على المصالح وقائم على الاستقلالية التركية أو على تنويع خيارات تركيا بمعزل عن الملف السوري.
طب في المقابل متابعة لموضوع تصاعد الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة بخصوص هذا الملف، ملف شراء صواريخ S-400، برأيك هل يبقى من الممكن أن يحاصر هذا الخلاف وأن لا يصل إلى درجة الخطر؟ لأنه الحديث هناك أنه يمكن التطور يؤدي إلى عقوبات وعقوبات مضادة بين البلدين.
أنا لا أعتقد أنه سيصل إلى حد الأزمة على الأقل في المدى المنظور، لأن هناك أيضا مصالح راسخة بين الولايات المتحدة وتركيا. كما قلت تركيا تحتل موقع مهم في الجيوبوليتيك، تركيا هي الجيش الثاني في حلف الناتو، حتى لو أخذت مسافة مثلا من سياسات الناتو والغرب ضد روسيا، لكن تركيا عضو مهم في حلف الناتو وفي الجيوبوليتيك. الموقع اللي تحتله تركيا مهمة جدا، وإذا كانت الولايات المتحدة تتحدث عن تصعيد مثلا تجاه إيران، تركيا رغم أنه ضد التصعيد وضد منطق العقوبات، لكن لا يمكن تصور أنه تذهب الولايات المتحدة إلى صراع وخلاف كبير مع إيران في ظل خلافات مع تركيا أو دون تهدئة مع تركيا. أنا أعتقد أنه أيضا هناك صالح راسخ وعلاقات راسخة بين الولايات المتحدة وتركيا، وسيكون هناك محاولة لتنظيم الخلاف. تركيا كما قلت لك وزير الخارجية قال في نيسان في لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي السابق تيلرسون هنا في أنقرة أنه العلاقات وصلت إلى نقطة حرجة، إما أن يتم إصلاحها أو أنه سيكون من الصعب جدا إصلاحها بعد ذلك. لكن بعد هذا اللقاء بدأت السيرورة وخطة الطريق الأمريكية في منبج، ثم الحديث اليوم في الحديث اللي حضرتك تتحدث عنه تصريح وزير الخارجية عن العلاقات مع روسيا والصواريخ والعلاقات مع أمريكا، كان حديث أنه خارطة الطريق ستمتد إلى شرق الفرات. يعني هذه كان نقطة البداية، وأعتقد أنه حتى الآن رغم عديد من الخلافات هناك رغبة في أن لا يصل الخلاف إلى درجة الأزمة أو الانفجار، وأنه يكون هناك محاولة تنظيم الخلافات بين البلدين على أساس المصالح أو الخواص المشتركة بينهم.
نعم، لكن نبرة السيد مولود جوش أوغلو وهذا السؤال الأخير لحضرتك كانت قاسية إلى حد ما، أو منسوبة كان مرتفع، لأنه قال ردا على العقوبات المحتملة أنه إذا اشترت تركيا S-400 فستفرض العقوبات، وأضاف بأنه في حال استخدمتم، والكلام موجه للولايات المتحدة، في حال استخدمتم العقوبات سترون ردنا، إن كنتم تريدون مثل هذه العلاقات فهو اختياركم. يعني في أيضا نوع من التهديد المضاد.
صحيح، لا يعني بالعكس، نوع من يعني أنه نحن لا نريد أن يكون هناك عقوبات وعقوبات مضادة، وخيارنا ألا يكون هذا الأمر مطروح على الطاولة. ويعتقد أنه الخيار يقول أن الولايات المتحدة نحن إذا فرضت مؤاخذة سيكون لنا خيارات، لا نريد أن نصل إلى هذه النقطة، لكن في النهاية الخيار خياركم. أعتقد أن هذا حديث دبلوماسي أو حزمة من الجمل الدبلوماسية، يعني لا، لكن يتحدث أنه إذا لا نريد تصعيد، أنتم تذهبون باتجاه التصعيد ونريد أن نذهب باتجاه التهدئة، والخيار أمامكم.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة أستاذ ماجد عزام، الكاتب والباحث في الشؤون التركية ورئيس تحرير نشرة المشهد التركي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول.
أهلا وسهلا فيك.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.